يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء حول مائدة القرآن، نتعلم فيه ما يتيسر من القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم. كنا بفضل الله عز وجل في الحلقات السابقة تكلمنا عن القرآن ومراتب القراءة ومتعلق بقراءة حفص عن عاصم. وقد كلمني بعض الإخوة أن نيسر الأمور ونوضح أكثر، فإن شاء الله هذا ما سنحاول أن نفعله في هذه الحلقة المباركة. القرآن الكريم لابد أن نعرف أنه أفضل شيء بين السماء والأرض، وهو أفضل كتاب بين السماء والأرض. القرآن الكريم منزلته منزلة لا يضاهيها منزلة بين السماء والأرض. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. القرآن له صورتين، صورة خطية وصورة صوتية. الصورة الخطية هي التي موجودة في المصاحف، وكما تعلمون أنه في بادئ الأمر لم تكن منقوطة ولا مشكولة، حتى يعني دخل في الإسلام من ليس عنده علم باللغة العربية أو بقراءة القرآن، فبدأ يقرأ القرآن بطريقة غير صحيحة، فمن هنا بدأ المسلمون يضعون نقاط أو شكل في القرآن حتى لا يخطئ فيه أحد ولا ينسى أحد. ثم الصورة الصوتية، وهي التي نقلها جبريل عن الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به وقرأه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كلتا الصورتين صورة، يعني هي صورة مقدسة، صورة لا يجوز تغييرها أو تحريفها أو إبدالها. القرآن يقرأ بصور كثيرة، من تيسير الله عز وجل أن جعل القرآن قراءات كثيرة بصور كثيرة. فكما تعلمون أنه في الحديث المتواتر معنويا أن القرآن يقرأ على 7 أحرف. نزل القرآن أولا بلغة قريش، ثم قرأ بعد ذلك على 7 أحرف تيسيرا على الأمة. فهذه 7 أحرف التي بقيت أو بقي منها ما شاء الله عز وجل أن يبقى، نقرأ بها الآن ونتعبد بها. كثير من الناس يعلمون بعض هذه القراءات ولا يعلم أكثر هذه القراءات إلا يعني الخاصة من الناس. فمثلا إحنا عندنا في قراءة حفص عن عاصم القراءة المشهورة، بنقرأ 2 و4، بنقرأ 4 و4، هذا هو الأمر المشهور. لكن هناك قراءات كثيرة وكلها في نفس القدسية، في نفس المكانة، وردت من عند الله عز وجل على نزه النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الصورة الصوتية مصدرها هو الله، والصورة الخطية يعني مختلف فيها شوي. الصورة الصوتية كان يسمعها جبريل من الله عز وجل، يقرأ الله عز وجل على جبريل بكيفية لا نعلمها نحن، يسمعها جبريل ثم ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها تماما، بدون تغيير أو تبديل أو تحريف أو زيادة أو نقصان. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فقول عز وجل فإذا قرأناه، الضمير هنا ضمير جمع، وهو إما أن يكون ضمير لله عز وجل ويكون قرأناه على سبيل التعظيم، قرأناه فيكون الله عز وجل هو الذي قرأ القرآن أولا، وقد يكون الضمير هنا ضمير جمع، بمعنى أي قرأ الله عز وجل ثم قرأه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أي فإذا قرأه الله ثم قرأه جبريل ثانية عليك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اقرأ كما قرأ جبريل عليه السلام. لأن هنا كلمة قرآنه أي قراءته، في هذا الموضع القرآن تأتي بمعنى القراءة أو بمعنى الجمع. فهنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كما قرأه جبريل بهذه الصور الصوتية جميعا، هذه القراءات كلها جميعا. ولذلك بنلاقي بعض الصحابة ربما يسمع قراءة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به ينكرها فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على 7 أحرف، فبأي حرف قرأتم أصبتم. فكان يصوب قراءة هذا، يصوب قراءة هذا، طالما أن مصدرها الوحي. وهناك أحاديث كثيرة، يعني منها حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم، والحديث في الصحيحين. يقول عمر الخطاب: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، بحروف لم يقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم. فتصبرت عليه حتى انتهى من الصلاة. كان هشام بيصلي ركعتين بالليل بعد صلاة العشاء، فسمعه عمر بن الخطاب، تصبر عليه، ثم قال يعني من أقرأك هذه القراءة؟ قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا، يعني هو أقرأنيها على غير ما أقرأتها، على غير ما قرأتها أنت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام أصبت، هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر، فقال لعمر رضي الله عنه أصبت، هكذا أنزلت. ثم قال لهما إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فأي حرف قرأتم أصبتم. فهذه القراءات كلها تيسير، وكلها سبحان الله من عند الله عز وجل، كلها فيها روحانيات، فيها متعة. كلما تقرأ نفس السورة بقراءة مختلفة تجد روحانيات جديدة، روحانيات وتأثير في النفس، سبحان الله. يعني تأثير عجيب مع كل قراءة، مع نفس الآية، نفس السورة، ولكن سبحان الله كما وصف القرآن أنه مأدبة الله. فإحنا بنتعلم هذه القراءات، هذه الطرق المختلفة في الأداء، حتى سبحان الله من أراد أن يستمتع بهذه الطرق الجديدة أو الطرق الغير مشهورة أو يعني في الأداء يستمتع، ومن أراد أن يحفظها فليحفظها، لأن الله عز وجل أمر الأمة أن تحفظ القرآن كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صحيحا. اقرأوا القرآن واقتنوه وتعاهدوه، فوالذي نفسي بيده إنه أشد تفلتا من الإبل في عقالها. فمن هنا أمر على الإجمال، يعني هو أمر فرض كفاية على الأمة أن تحفظ القرآن الكريم بقراءاته. إن حفظ البعض ذلك يعني نجت الأمة وثيبت الأمة، وإن لم يحفظ أحد من الأمة القرآن ولا القراءات ولا الأحرف القرآنية فبذلك ربما تأثم الأمة كلها، معاذ الله. طيب إحنا عندنا في سورة الفاتحة، طبعا هذه السورة الأم، أم القرآن، هذه السورة التي هي تعتبر أعظم وأخير سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة التي عندما نزلت بكى إبليس، هل تعلمون ذلك؟ بكى إبليس عندما نزل سورة الفاتحة، سبحان الله. فشيء عجيب، وحتى في الحديث أنه بكى بصوت، يقول أبو هريرة رضي الله عنه رن إبليس عندما أنزلت سورة الفاتحة. هذا حديث صحيح عنه. وفي رواية رن إبليس مرتين، مرة عندما لعن ومرة عندما نزلت سورة الفاتحة، سبحان الله. إذن فسورة الفاتحة فيها ما فيها من الفضل والنعم والخير لنا، لأن هذا يعني قد أغاظ عدونا جدا لدرجة أنه بكى بصوت. ونحن أصحاب هذه النعمة وهذا الفضل، يجب أن نستشعر هذه النعمة، نستشعر هذا الفضل، ويجب أن نفرح فرحا يضاهي ويوازي حزن عدونا الذي يكره لنا الخير، سبحان الله. لكن إحنا مش مستشعرين الفرحة دي قوي. أنتوا عارفين سبحان الله، يعني الله عز وجل أمر بالفرح بالقرآن، في القرآن نفسه أمرنا أن نفرح بالقرآن. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أمرنا أن نفرح بالقرآن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نادى أبي، يا أبي، فقال لبيك يا رسول الله، قال أمرت أن أقرأ عليك القرآن. فاستغرب تعجب أبي، قال وسماني لك؟ الله عز وجل سماني لك؟ قال اسمي؟ قال أبي، قال اسمك واسم أبيك في الملأ الأعلى. انظر بالله عليك، ما الذي رفع أبي إلى هذه المنزلة الكبيرة؟ هو القرآن وتمسكه بالقرآن. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من القرآن، وفي حديث آخر أنه قرأ عليه سورة البينة. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي وقال له اسمك واسم أبيك في الملأ الأعلى، فإذا بأبي يبكي، بكى من شدة فرحه، أي فرحا شديدا لدرجة أنه بكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا أتبكي يا أبي؟ فقال أبي وما لي لا أبكي يا رسول الله؟ والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. انظر، انظر إلى القرآن كيف يرفع شأن صاحبه، كيف يعلو بصاحبه. هكذا نحن إن تمسكنا بالقرآن وتعلمناه وقرأناه وعملنا به، فإن الله عز وجل سيغير حالنا من حال إلى أحسن حال، سيرفع شأننا ويعز أمورنا ويعزنا بالقرآن، وتتغير الأمور كلها. طيب، إذن فالفرح بالقرآن أمر من السنة وأمر مأمور به. هذه الصورة عندما نزلت بكى إبليس. طيب، ما الذي جعله يبكي؟ وهذه الصورة مخصوص، يعني هو ما كانش بيبكي في كل صورة تنزل، كان بيحزن صحيح، لكن ما كانش بيوصل للدرجة دي للحزن والبكاء يعني، إلا في صورة الفاتحة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. طبعا أبو هريرة لما يقول حاجة زي كده أكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، ده أمر من أمور الغيب. بكى، قال رن، ما قالش بكى، رن، يعني بكى بصوت كما يبكي الأطفال، بكى بصوت، رن إبليس عندما نزلت سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سبحان الله، في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الملائكة تزور الأنبياء، فبينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه. النقيض هو صوت تحريك، أو حد بيحرك حاجة في السقف أو بيمشي فوق السقف، فبتسمع صوت كده زي طقطقة أو في السقف، بيبقى في حد ماشي فوق السقف، لكن الصوت ده ما كانش في سقف البيت، في سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصوت كان في سقف الدنيا، كان في السماء، السماء الأولى. فنظر جبريل عليه السلام فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. أول مرة يفتح هذا الباب، إذن فهناك أمر جلل لم يحدث قبل ذلك، أول مرة يحدث. ينظر جبريل بشوق فإذا بملك، ملك ينزل من هذا الباب، فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فخد بالك بقى، باب يفتح لأول مرة في التاريخ، وملك ينزل منه، هذا الملك ينزل لأول مرة في التاريخ إلى الأرض، يبقى باب مخصوص وملك مخصوص، إذن هناك رسالة مخصوصة، أمر مخصوص، ألا وهو البشرى التي جاء بها هذا الملك للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الملك، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل، فسلم، سلم عليهما، فرد السلام، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. إذن فهذا الملك نازل لكي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى، بشرى عظيمة له ولأمته. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. الله، ما هذه البشرى؟ نورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فانظر إلى مكانة الفاتحة، ينزل ملك مخصوص لكي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآيتين من آخر سورة البقرة، الآيتين دول كما يعني تعلمنا في النزول وأسباب النزول ومواضع النزول، هاتين الآيتين في آخر سورة البقرة فهما من القرآن السماوي، السماوي أي أنهما نزلا على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وليس بواسطة جبريل، تلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل لي هاتين الآيتين، فقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق في الإسراء والمعراج، فقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ، طبعا الآيتين فيهم دعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيقول الله عز وجل: قد فعلت. والحديث في البخاري وغيره لمن شاء أن يرجع إليه: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول الله عز وجل: قد فعلت. سبحان الله. فهاتين الآيتين مع سورة الفاتحة لهما مكانة خاصة، نزلا من مكان مخصوص، ولهما بشرى خاصة، وهما من خصائص هذه الأمة، هدية اكتنزها الله عز وجل لهذه الأمة لم يعطها لأمة قبلنا. ألا تستحق هذه النعمة الشكر؟ ألا تستحق أن نتفكر فيها، نشكر ربنا عليها، نعمل بها؟ نعم، بلى والله تستحق. طيب هذه السورة، سورة الفاتحة، ربما يسأل البعض لما بكى إبليس في سورة الفاتحة خاصة هذا البكاء الشديد، لم يبكي في باقي سور القرآن، يعني لم يبكي هذا البكاء في سورة البقرة، مع أن البقرة المكانة الكبيرة وهي تحبط السحر وتحبط العمل وشفاء وبركة وحاجات كثيرة جدا في سورة البقرة، ولكن سبحان الله ثبت هذا المعنى في سورة الفاتحة أنه بكى بصوت. قالوا سورة الفاتحة فيها دعاء اللي هو اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الدعاء يعني ربما تسمى سورة الفاتحة بسورة الدعاء أو سورة المسألة أو سورة تعليم المسألة من أجل هذه الآية، دعاء عظيم جدا. واهدنا الصراط المستقيم، الهداية لها معاني ومراحل ودلائل. بنلاقي الهداية فسرها أهل العلم قال هي عدة مراحل، يعني قول الله عز وجل يهديكم صراطا مستقيما، إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية ثانية إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فمرة يقول النبي إن أنت لا تهدي، مرة يقول له أنت بتهدي. فليه الهداية لها معاني لها دلالات، واحنا دلوقتي سبحان الله ربنا لو دعينا لبعض الاخوه انه ربنا يهديك ربما يزعل مننا، انت بتدعي لي بالهدايه، انت شايفني مجنون، انت شايفني عبيط، انت هو لو فيه معنى الهدايه مش هيقول كده. احنا يعني نتعرض كده يعني نبذه سريعه، وان شاء الله بعد ذلك نتكلم على كيفيه القراءه ومراحل القراءه ومراتب القراءه. طيب الهدايه، اول مرتبه في الهدايه او بيقولوا المرتبه الاولى هي هدايه الفطره. ايه هداية الفطرة دي؟ يعني الله عز وجل خلق كل مخلوق وجعل فيه صفات، هذه الصفات هو يهدى إليها بدون هاد يهديه، من غير ما حد يعرفه، من غير ما حد يرشده، فكل يهدى إلى ما فطر عليه. سبحان الله، احنا لو جبنا يعني بعض أنواع من البيض المختلف، جبنا مثلا بيض تماسيح، بيض مثلا سلحفاة، لو جبنا بيض مثلا طيور، إذا كانت مثلا بط أو وزة أو مثلا حمام، فإذا وضعناهم في مكان للفقس، فإذا خرج من في البيض هل كلهم هيتصرفوا نفس التصرف؟ كلهم هيمشوا في نفس الاتجاه؟ كله لا، سبحان الله تلاقي خارج مثلا اللي يخرج ينقر في الأرض. مين قال له إن رزقك في الأرض هنا؟ انقر رزقك في الأرض، الفطرة سبحان الله ربنا فطره كده. هنلاقي حاجة مثلا حاجة زي التماسيح أو السلحفاة تخرج من المية من البيض تذهب إلى الماء وتنزل في المية، سبحان الله، مين قال لها إن أنت بتعرفي تعومي وإن رزقك في المية وعيدك في المية؟ وسبحان الله بيخرجوا حتى معهمش أمهاتهم، يعني السلحفاة بتخرج من البيض تروح للبحر أمها ما تبقاش معاها، لكن الفطرة، الفطرة، هذه الفطرة ذكر الله عز وجل في القرآن، قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهذا. قدر كل مخلوق رزقه ويعيشه وفين هيعيش وفين هيحيا، سبحان الله على قدر ما ربنا قدر يهدينا إلى فطرتنا. طيب جميل جدا، من الفطرة الإسلام، الدين، الدين هو الفطرة كما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، تمام؟ فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، يعني المولود أولا بيولد على الفطرة الإسلام، لكن البيئة الاجتماعية اللي بيعيش فيها كل مولود أو كل طفل بيكون لها تأثير على هذا الطفل، على فكره وثقافته. فمن هنا إذا نشأ في بيئة فيها يعني ملوثة عقيديا أو غير ذلك فبيتأثر أكيد بالبيئة، فيحتاج إلى من يهدي أخرى للفطرة السليمة. فهنا بتأتي المرحلة الثانية من الفطرة، اللي هي فطرة بيسموها الإرشاد، هداية الإرشاد. ده النوع الثاني من الفطرة. يبقى النوع الأول اللي هو هداية الفطرة، ودي مش خاصة بالإنسان فقط أو بالمسلمين فقط، دي لكل المخلوقات، كل مخلوق يهدى إلى ما فطر عليه بدون هاد يهديه، مش محتاج حد يقول له، كل واحد بيهدى كده إلى ما فطر عليه، سبحان الله. تبالكوا. طيب، والله عز وجل يعني ذكر هذا النوع من الهداية في القرآن أيضا. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الدين هو الفطرة. لكن كما قلت، ربما يتأثر العقل بالبيئة المحيطة إن كانت ملوثة فكريا أو عقائديا، فمن هنا يحتاج المرء إلى من يدله ويهديه مرة أخرى إلى الطريق الصحيح. فتأتي المرتبة الثانية من الهداية وتسمى هداية الإرشاد. إذن لما حد يقول لنا ربنا يهديك، أو مثلا فلان بيهديني، يبقى إيه؟ بيرشدني، بيرشدني إلى الطريق الصحيح، بيرشدني إلى الصواب. شوفني ماشي في طريق غلط أو بعمل حاجة غلط، فهو بينصحني، اللي أنت بتعمله ده غلط، أو الطريق دوت غير صحيح، الطريق الصحيح هو كذا كذا، ويصحح لي فكري أو نظرتي للدنيا وللعقيدة وللدين من حولي. هذا النوع من الهداية مذكور أيضا في القرآن. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم، أي أرشدناهم. فهديناهم أي أرشدناهم. النتيجة إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هي هداية الإرشاد. هداية الإرشاد يقوم بها عباد الله الصالحون، الأنبياء والصالحون من بعدهم. فكل يهدي الناس إلى الخير، هي يعني ليست وظيفة حد معين، أي حد صالح بينصح أي حد مشي غلط أو عنده فكرة غلط من باب النصيحة، ولا يفرض عليه هذه النصيحة، يبين له الرؤية ثم يترك حرية الاختيار لهذا الشخص، بس يبين له الطريق ده كده وده كده وانت اختار براحتك، ما بنفرضش عليك رأي. سبحان الله. هداية الإرشاد مذكورة في القرآن أيضا في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فانظر إلى الصيغة والصفة، وإنك تأكيد، لتهدي لام التأكيد، أي ترشد إلى صراط مستقيم، تدل وترشد إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال: هل كل من عرف الحق اتبعه؟ للأسف لا، ليس كل من يعرف الحق يتبعه، وليس كل من يرى الحق يعمل به. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، سبحان الله. فهنا تأتي الهداية على المعنى الثالث أو المرحلة الثالثة في الهداية بعد الإرشاد، هي هداية إيه؟ التوفيق. التوفيق للخير، التوفيق للعمل الصالح. وهذه ليست بيد مخلوق، محدش يقدر يملكها ليك، أنت أصلا لا تملكها لنفسك، ولكنها بيد الله عز وجل وحده. هو يهدي من يشاء، يوفق من يشاء للخير، أو لا يوفق من يشاء، قد تبالكم. سبحان الله. هذه الهداية مذكورة أيضا في القرآن، ولا تستعجبوا. قال الله عز وجل في هذا النوع من الهداية: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق للخير، لا تشرح صدر، لا تستطيع أن تشرح صدر إنسان إلى الدين، إنما هذه لله عز وجل وحده، ليست بيد مخلوق. أما أنت، دور النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تبين، تبين وتبلغ، لكن تدخل الدين في قلب إنسان أو تشرح صدر إنسان للدين، هذه بيد الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ولذلك سبحان الله، إنسان ما يملكش النفس نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله. طيب سؤال: هل كل من وفق لعمل صالح بيداوم عليه او بيثبت عليه؟ للاسف لا. احنا بنيجي في بعض الاوقات بننشط كشهر رمضان، بننشط في الدعوه، بننشط في سبحان الله في الصلاه، بنقيم الليل كل ليله ما شاء الله طول الليل، بنختم كام ختمه، بنصوم كل يوم، يعني بيبقى حال جميل جدا. لكن الحال ده للاسف ما بيستمرش بقيه السنه. خدت بالكم؟ يعني بنلاقي مثلا اذا صومنا اثنين وخميس والايام البيض بيبقى حلو قوي طول السنه، لكن مش كل يوم بنصوم. قيام الليل يعني بنقيم، في مننا بيقيم كل ليله صحيح، لكن مش بنفس الكميه والقدر والوقت بتاع شهر رمضان. فتلاقي الانسان سبحان الله في بعض الاحيان بينشط، بعض الاحيان بيكسل، سبحان الله. فمن هنا بتاتي نوع اخر من الهدايه، وان كان هو بيطلق عليه الهدايه كده، ولكن هو المراد بها ايه؟ التثبيت. التثبيت على العمل الصالح، الثبات حتى الممات. ده نوع مهم جدا، ربنا يثبتنا واياكم حتى الممات. قال تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الصالح في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب، يبقى المؤمن اللي عايش على العمل الصالح، عنده ايمان، عنده اخلاص، هذا يثبته الله عز وجل عند الموت، لان عند الموت بيبقى فيه فتن. يعني الامر ربما سبحان الله الشيطان بياتي عند الموت بيحاول يفتن الانسان عن دينه، يزعزع عقيدته حتى يموت على غير التوحيد والعياذ بالله. وهذا الامر يعني بيحصل لناس من الاكابر قبل ان يحصل يعني للعوام سبحان الله. يعني فورد يعني الامام احمد في اثناء وفاته، في وقت وفاته، كان يعني يغفل احيانا، يصحى احيانا، ينتبه احيانا. فابنه عبد الله لقاه كده في لحظات السكرات، فقال: يا ابتي قل لا اله الا الله. فقال الامام احمد: لا. يا ابتي قل لا اله الا الله. قال: لا. لا قالها ثلاث مرات. طبعا الناس بهتوا، مش عارفين الموضوع ايه. فمن هنا شويه كده الامام احمد استفاق من سكرته، فبيكلم اللي حواليه، فابنه بيقول له: يا ابتي اقول لك قل لا اله الا الله؟ تقول: لا. قال: والله يا بني ما سمعتك وما كنت اعرف من حولي، ولكن اتاني ابليس حاول ان يفتني، يقول لي: يا احمد لقد سبقتني، لقد يعني فلتت مني، انت خلاص يعني دخلت الجنه يا عم ماشيه معك. فقلت له: لا. قال: يا احمد حججت 20 عاما على قدمك، انت عديت فلتت مني. قال: لا. يا احمد جئتك يعني بالذهب من عند الخليفه بعد ان فتنت وثبتت، فإذا بك تنفق الذهب على المسلمين ولم يبت في بيتك يعني دينارا، أنت فلتت مني يا أحمد. هو الشيطان بيحاول يدخل في قلب الإمام أحمد شيء من العجب، شيء من الرياء، حتى يحبط عمله والعياذ بالله. الإمام أحمد كان منتبه لده، قال: لا لا، ما دامت روحي في جسدي فلا، لسه ما فلتش منك، لسه ما اضمنش الجنة طالما روحي لسه في جسدي. خدت بالكم؟ كل دي مراحل من مراحل الهداية سبحان الله، من الفطرة والطفولة والشباب، سبحان الله، هداية الإرشاد، هداية التوفيق، ثم آخرها في الدنيا هداية الثبات حتى الممات. طبعا الوقت جري معانا، إن شاء الله في الحلقة القادمة نستأنف هذا الحوار، وإن شاء الله نتعرض لكيفية القراءة بالمراتب وبغير مراتب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء